إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن مما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فالحمد لله عز وجل على نعمه التي كثر علينا. سبحانه سبحانه هو رحيم بخلقه، عليم بهم، متوجه إليهم بنعمه سبحانه وتعالى، يعفو عن السيئات ويتجاوز عن الذنبات ويفتح أبواب توبته، لا سيما في ليالي وشهور النفحات، ومنها أيام رمضان المبارك. وها نحن قد مد الله عز وجل في أعمالنا ونفس في آدابنا حتى صرنا على مشارف هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، وتلكم وقفات لمن بلغه الله عز وجل رمضان. أيها الأخ الحبيب النذير، إنك على أبواب حدث عظيم جليل، فينبغي أن تنشغل به قبل أن يأتي، وألا تنشغل عنه بعد أن يواتيك، فلا بد من الاستعداد له. وهذا الاستعداد كيف يكون؟ هل هو بالنسبة مفتوح الطعام والشراب؟ أم بالاستعداد للملابس الجديدة؟ أم بنشر الزينة والمصابيح الضوئية وغيرها في الشوارع والطرقات؟ وآخرون يستعدون بالمسلسلات والفوازير والأفلام، وكل في شأنه تاجر لا ينوي على شيء. أما عباد الله فهم الذين يسعدون ويسعدون في هذه الأيام المباركة، حينما يبتغون وظائف رمضان بالتوبة إلى الله عز وجل من كل المظالم، فيتوب العبد ليبدأ صفحة جديدة مع ربه تبارك وتعالى، امتثالا لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أسعد لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقوله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهذه التوبة النصوح تحتاج إلى شروط يا عباد الله، منها أن يقلع العبد عن الذنب أولا، فلا عبرة بتوبة بذنب أنت دائم عليه كيف تتوب، تفعل الذنب وتقول سأتوب أو تبت وأنت مستمر عليه، إذا هذه ليست بتوبة. أولا الإقلاع والتوقف الفوري عن هذا الذنب، ثانيا أن تعزم ألا تعود إليه ما خيت أبدا حتى وإن غلبت بعد ذلك. والشرط الثالث أن تندم على ما فرطت في جنب الله، فقد يتوب العبد إلى الله تبارك وتعالى من معصية معينة، لكنه يجد حينما يتذكر هذه المعصية أن قلبه يحبها وأنه يشتهيها، وأدى أنه فعلها لولا هذه التوبة. هذه توبة منقوصة يا عبد الله، لا بد أن تعلم ألا تعود إليها ما حييت أبدا، وأن تندم على أنك فعلت هذا الذنب، وأنك كلما تذكره وجدت ألما وحفرة في قلبك، وكيف ضيعت عمرك عليه انه قد مد في اجلك حتى يسر لك هذه التوبه، ثم ان كانت المعصيه فيما بينك وبين الخلق اخذت اموالهم، انتهكت اعراضهم، منعتهم حقوقهم، واجب عليك ان ترد هذه المظالم وهذه الحقوق. الا تحب ان يحبك ربك عز وجل؟ فانه تبارك وتعالى يحب اهل التوبه، فقال جل في علاه: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الا تريد ان تدخل الفرح والسرور على ربك عز وجل؟ كيف وانا العبد الضعيف ان لي ان ازور ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ بلى يا عبد الله، تستطيع ان تدخل السرور على ربك وان توجد سره الفرح عنده تبارك وتعالى بقدر لا ينطق عن الهوى. والله افرح بتوبه عبده، والله افرح هذه سره مبالغه، يعني دائم الفرح عظيم الفرح واسع الفرح من اجل التفضيل. والله افرح بتوبه احدكم من رجل كان معه زاده على راحلته، فاره النوم الى شجره فنام تحت ظل شجره وقد ربط راحلته، ثم قام فلم يجده، فقام يبحث عنها يمينا وشمالا حتى اذا بلغه التعب واشفى على الموت، قال: اعود الى مكاني الاول فاموت فيه تحت الشجره. فلما نام تحت الشجرة وبينما هو يصارع الموت بالجوع والعطش، إذ هو يفتح عينيه فوجد أمرا عجبا، وجد راحلته قائمة على رأسه، فقام وهو مدهوش، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطا من شدة الفرح، أراد أن يقول مثنيا على ربه: اللهم إني عبدك وأنت ربي. فأخطأ فقال: اللهم أنا ربك وأنت عبدي. فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى. وباب التوبة مفتوح على من قال إليه كل وقت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسير النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولن يغلق باب التوبة يا عباد الله حتى تخرج الشمس من مغربها، حينئذ يغلق باب التوبة. وبالنسبة للعبد، يستجاب للعبد ما لم يبرر، ما لم تبلغ روحه الحقوق، ولا سيما وانت ستصوم وانت ستتلو القران وانت ستصلي التراويح وانت ستكثر من الخيرات. فابدا يا عبد الله بباب اهل السلام، وهو التوبه الى الله عز وجل من سائر الذنوب والمعاصي. الامر الثاني، ايها الصائم، ايها المقبل على الصيام، يلزمك لزوما عينيا ان تتعرف على احكام الصيام، وان تتعلمها، وان تسال عما يشغل بالك من الاسئله الفقهيه التي تتعلق بهذه العباده الجليله، حتى لا تقع فيما يبطل هذه العباده، وتكون قد عبدت ربك عز وجل على الرهانه. فلا بد من تمام العلم للعباده، وما شكلت فيه فسيه الى عالمه، امتثالا لقول الله عز وجل: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لعل احكام الصيام والشروط الواجبه فيه والمستحبات والمكروهات والمقبولات، وتعرف على هذه العباده عن قرب قبل ان تدخلها حتى تؤديها كما امر الله عز وجل وسن النبي صلى الله عليه وسلم. الوظيفه الثالثه، الاطمئنان على القران. الا تعذروا من قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي انزل فيه القران. لماذا انزل الله عز وجل القران في رمضان؟ لأن الصيام والقرآن لو أمره وكرم لا ينفصلان عن بعضهما البعض. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الكتاب الكريم الكريم ليس هناك بعد الصيام عبادة تعدل الإقبال على القرآن تلاوة من المصاحف، وتلاوة واستماعا في صلاة التراويح، وذكر لله عز وجل بآيات البينات المباركات. فاسمع واقرأ واذكر ورسل إلى عبد الله حتى تنتقل إلى أعلى الجنان. فإن العلماء في الجنان على عدم آية القرآن لمن حفظ وعمل وكان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ألا ترى أن نبيك صلى الله عليه وسلم كما وصفه ابن عباس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في الخير أو بالخير في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن كل ليلة. كل ليلة في رمضان كان يأتي جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم فيعرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن مرة كل عام، أي جزءا في اليوم الواحد. فلما كان في العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين، كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون بالخير في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل أجود بالخير من الريح المرتلى صلى الله عليه وسلم. فارتبط الصيام مع القرآن مع التوسيع من الصدقة، فإن كنت تتصدق فزد يا عبد الله في الصدقة، وما نقصت صدقة من مال، وما أنفقت من شيء فهو يغنيه وهو خير الرازقين. فلا بد أن تعي هذه الحقيقة. وقد كان بعض شيوخنا يقول ينبغي للعبد حتى وإن كان من أفقر الناس أن يتصدق كل يوم بمقدار أكلة كان يأكلها قبل الصيام. فقلنا له كيف؟ قال اعتاد الناس أن يأكلوا ثلاث مرات الفطور والغداء والعشاء، فاقتصر الأمر في رمضان على الفطور وعلى السحور، فبقيت أكلة كان يأكلها العبد أفقر الناس في الأيام العادية يفعل ذلك. فأقل الناس يتصدق بهذه الأكلة التي أمرت له من جراء الصيام. لكننا نجد أمر الناس على خلاف ذلك، إنه وإن كان يأكل أكلتين لكنهما تعدلان أربع أو خمس أو عشر في التكلفة أو في التوسع. اسمه شهر الصيام حولناه إلى شهر الطعام، وتغيرت أحوال الناس عما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا أقبل على الصيام، أقبل على القرآن، وسع على نفسك يا عبد الله بأن تتصدق لا سيما على المعازيم، ولا سيما على ذوي الحاجات، ورق لهم من ذوي الجيش وممن لا كافل لهم وممن لا معين لهم الا الله سبحانه وتعالى. اذا عليك بالتوسيع على نفسك بالصدقه يا عبد الله، والصدقه هذه تطفئ غضب الرب عز وجل. اليس يجد احدنا نصف صوره؟ من منا لا يجد نصف ملحه في رمضان؟ كلنا يجد الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمره، اي ولو بنصف باحه، فتصدق يا عبد الله، فلعل هذا الشق من الثمرة تكون نجاتك فيه من عذاب الله غدا. الوقت الرابعة أو الخامسة، أيها العبد، الصيام يعلمك الإخلاص. من الذي يطلع على ما في نيتك وقلبك؟ ما الذي يمنعك إذا دخلت دارا وأغلقت الأبواب والنوافذ أن تأكل وأن تشرب ثم تظهر للناس أنك صائم؟ ليس يمنعك شيء إلا خوفك من الجليل سبحانه وتعالى، وأن المراقبة في قلبك قد سمت وقد علت، وأنك إن موهت على الناس وأظهرت لهم خلاف ما تقول فإنك مفتوش السر عند الله، لأنه يعلم السر وأخفى من السر، وهو ناظر إليك يا عبد الله في كل وقت رحيم. فاجدر من الإخلاص ومن المراقبة ومن الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، حتى إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن كنت عليه رقيب، وحفظكم أينما كنتم. أين أنت من هذه المعاني أيها الصالح؟ يا رب عن الخلاف، ثم إذا دخلت بيتك خلوت الخلاف وفتحت وسائل الإعلام ونظرت إلى هذه ونظرتك وتلكم وهي تغني وهذا وهو يسب للفلان ويطعن في الشوارع الدين، كيف تستحل هذه الأعمال وأنت قد امتنعت عن الشراب والطعام وسائر المفطرات يا عبد الله؟ إذن الصوم هو مدرسة الإخلاص، والصوم هو مدرسة الصبر، فإنك تتمرن على الصبر والمصابرة والجهد والمجاهدة فتمنع نفسك وتفصمها عما أيدك. ربما إنسان إذا سكت وأنت مفطر مرة التمسه مرتين، وإذا ضربك ضربته مرتين، وإذا تطاول عليك توقعت عليه. إن الصيام يجعلك تحس بذل وفقر العبودية، وأنت تلجأ إلى الله عز وجل، وأنك لا ترد للنساء بنساء، وأنك تعفو عن قصر في ربك. هذه المعاني الجليلة كلها تصب في الصبر. نرى كثير من الناس إذا ذهبت تسلمه يرفع صوته ويقول يقولوني أحسن. إنك لو كنت صائما حقا لاتقيت ربك عز وجل ولتكبرت ولحلمت ولأطلت البال ولحفظت الجمال ولعفوت عما أساء إليك، فإن قاتله يوم أو فاته أو فاتنه فليقل كل صائم يقول لنفسه إني صائم لمن أمامه من شاتمه، إني صائم يشهد ربه عز وجل أنه من امتنع عن رد هذه الرسالة إلا له سبحانه وتعالى حتى يغفر بتمام الصيام، وحتى يكون قد جعل قواما لهذه الأمس التي تنكسر في الكلام وتنظر إلى ما تشتهي وتسمع ما يقولان، إنه بدأ ينظر هذه الأمس ويحكمها بحكمة الشرع ولا يجعلها تنال كل ما تتمنى. أيضا أيها الحبيب، الصيام هو نهر القيام، قيام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم من الليل حتى تتورم وحتى تتفطر أي تتشقق قدماه صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ القرآن طويلا، وقلنا بأن رمضان هو شهر القرآن تقرأه من المصاحف وتستمع إليه في التراويح، لا تذهب إلى المساجد التي تقصر في صلاة التراويح وتقول هؤلاء ينجزون سريعا وتبدأ تأتي بأمراض ليس عندك والله منها شيء، رجلي من الشميل وقد تقف امام المسجد بعد ان تصلي صلاه التراويح ربع او ثلث ساعه مع أصدقائك وتتكلم بالساعتين والثلاثة ما ترفع رجلا ولا تضع رجلا. لماذا؟ الفرق هو أن القلب قد أحب هذا ولم يقبل على ذلك. عاوز يخلص التراويح لأنه عاوز يقضيها الصلاة، لكن لما كان محببا إليه أن يتكلم مع أصدقائه وحيدان وقفت القدمان فثبتتا ولو وقف إلى صلاة الفجر ما تعبتا. فإذا أحب القلب القرآن وأقبل على الصلاة وتدبر كلام الباري سبحانه وتعالى لن يحس بالتعب. اللي يحس بالتعب في صلاة التراويح كلها يبقى لسه ما حبش القرآن كما ينبغي، لم يبلغ بعده درجة الإخلاص، لم يبلغ القلب نعيمه، لأن القلب إذا تنعم ليس للجوارح إلا أن تسمع لهذا الملك الذي أمره نافذ فيها لا تستطيع أن تخالفه. فهي قلبة لحب القرآن ولحب صلاة التراويح والإطالة فيها حتى تثبت القدمان وحتى تستمتع وتتنعم وتذهب من هذا القرآن فلا تشبع منه أبدا. وقد صدق عثمان رضي الله تعالى عنه حينما قال: والله لو صدرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ومن هذه الوظائف العظيمة في رمضان أن تجعل شعارك أيها العبد الإصلاح. تبدأ بإصلاح نفسك وتبدأ من أسس الإصلاح وهو القلب. إن القلب إذا صلح صلحت سائر الجوارح من غير تعب ولا مرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة قطعة من اللحم إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فابدأ بإصلاح قلبك، عمره باليقين، رق إيمانك، ابدأ من الخوف، ابدأ من الحب لله عز وجل ولشعائر الدين. وصل هذا القلب على الرضا والتسليم لقضاء الله عز وجل وقدره. ابن قلبك للحب لإخوانك، تبدأ بهذا الإصلاح. ثم أصلح يا عبد الله ما بينك وبين خلق الله عز وجل، وابدأ بالأهم فالمهم وأعظم الناس حقا بعد ربك ونبيك صلى الله عليه وسلم الوالدين. فهي فرصة عظيمة لمن فرط طوال العام، لمن عقى والديه وتعرض لسخط الجبار، فإن رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، فأينا يريد أن يسخط ربه عز وجل؟ لا أحد. ولكن الأعمال تكون في كثير من الأحيان بخلاف الأقوال. فأقبل على بر والديك واسعى في رضاهما واخفض لهما الثناء وادعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وابدأ بصلة الأرحام التي قطعتها، فإن الله عز وجل قد قال لرحمة: ألا تحبين أن أصل من وصلتي وأن أقطع من قطعتي؟ قالت: رضيت. حينما قالت الرحمة وقد قامت من الله عز وجل فقالت: أقام العائد بك من القطيع. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلتي وأن أقطع من قطعتي؟ قالت: رضيت. فمن أراد أن يتصل بالله عز وجل فليصل رحمه، ومن أراد أن يقطع صلته بالله فليقطع رحمه يا عباد الله. وكذلك الجيران، ابدأ بالإحسان إليهما واهدوا عما يصلك من السيئات من نحوهم، وأدي إليهم ما أمرك الشرع بتأديتهم واسأل الله الذي لك. قال عليه الصلاة والسلام: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فحق الجار عظيم. وكذلك أبناك فأبناك، زملائك في العمل، في الدراسة، من تلقى، من تعاتب من إخوانك من عموم أهل الإسلام، ليكن شعارك هو الإخلاص يا عبد الله. أصلح ما بينك وبين ربك، إصلح قلبك وجوارحك، وما بينك وبين شرع الله، وما بينك وبين عباد الله، أبناك فأبناك يا عبد الله. وكذلك شهر الصيام هو شهر ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. العبادة في هذه الليلة، كم يبلغ ليلة هذه الليلة؟ أقصى تقدير في هذه الليلة كبير، لا تزيد على 10 ساعات من غروب الشمس حتى تطلع الفجر. لو كنت هذه 10 ساعات كاملة تسجد وتركب وتبكي لله عز وجل، لكنت قد تعبدت لربك عز وجل كأفضل ما تعبدته الأمم السابقة في 83 ليلة وبضعة أشهر يا عبد الله. فضل عظيم، ثواب كثير. لماذا نضيع هذا الفضل؟ لماذا؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. كيف تصيب هذه الليلة؟ لا يصيبها على الحقيقة واليقين إلا من اهتدى بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يعتكف لله عز وجل في 10 الأواخر. تقول أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 الأواخر اعتكف وشد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. وكان يجتهد فيها بالعبادة ما لا يجتهد في غيرها من الليالي، ولا سيما ليالي الأوطار، ليلة 21 و23 و25 و27 و29، هذه تكون أعظم الليالي انتصابة لليلة القدر فيها. فلنجتهد يا عباد الله. وكذلك من هذه الوظائف الجميلة في هذا الشهر العظيم أن تفعل ما وسعك من الخير، تخاطب الناس بالخطاب الحسن، تقضي مصالح من استطعت من إخوان، تتحمل أذاه، تقبل على العلم، تقبل على النصح، تقبل على الإرشاد، تقبل على أبواب الخير من مصاريعها. فالفائز في هذا الشهر من أخذ الخير من جميع نواحيه، ولا أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر مثل هذا المنبر 3 درجات، فقال على الدرجة الأولى آمين، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين. فلما نزل على المنبر قال الصحابة: سمعناك تذكر آمين آمين آمين. قال أتاني جبريل آنفا فقال: يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد من أدرك والديه أو أحدهما حيا فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين أبعده الله. بعد من أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين أبعده الله. بعد من ذكرت عنده، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصل عليك صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه، فلم يصل عليك قل آمين. فقلت آمين أبعده الله. إذا يبقى المغفرة والإقبال على الوالدين وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك من هذه الأمور العظيمة أن تجتهد في إخراج زكاة رمضان قبل أن يخرج بعد هذا الشهر، وخروجها من غروب آخر شمس يوم في رمضان إلى أن يقوم الإمام إلى صلاة العيد، وقد يوسع فيخرجها الإنسان قبل يوم أو يومين من يوم العيد، ولا تكون هذه الزكاة ما لم قصد، وإن لا تكون من الحد كالأرز والذرة والقمح ونحوها من أنواع المطعومات، لأن زكاة الفطر ليس المقصود منها المال، وإنما المقصود منها أن لا يجوع أحد من عباد الله يوم العيد. إذا غير ذلك من أبواب الخير العبرة بالنسان تستعيد من سعد في هذا الشهر وأقبل على الله بكل كليته. وقد سئل الإمام الزهري رحمه الله عن أعمال رمضان فقال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام لا سيما أهل الصيام. قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يجعل لنا وإياكم أعظم الحظ وأوثر النصيب من خير الله عز وجل الذي يتنفح به على عباده والذي يوسع به على خلقه. نسأله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا. اللهم توب علينا وأنت خير التوابين. اللهم طهرنا من ذنوبنا وأنت خير المطهرين. اللهم عافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. خذ براسنا إلى طاعتك ردنا إليك ردا حميدا. عافنا واعف عنا عافنا واعف عنا عافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحة في رمضان. اللهم ارزقنا صياما مبرورا وعمرة مبرورة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأكون صالحا.